ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. موضوعنا مع حضراتكم النهاردة بعنوان مبروك أنت ميت. مبروك أنت ميت، عنوان صحيح، أنت سمعت صح. أنا جاي النهاردة بستعير من عملاق أبل ستيف جوبز، استعير كلمة من خطبته المشهورة قوي اللي قالها سنة 2005 في تخرج جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، اللي اتشافت 100 مليون مرة وترجمت لمعظم لغات العالم، لما قال إن أنا وأنا عندي 17 سنة سمعت مقولة. المقولة دي بتقول لو أنت عشت كل يوم كأنه آخر يوم في حياتك، هيجي عليك يوم وتكون على حق، هيجي عليك يوم ويوم ما تموت هتكون فعلا على حق. ستيف جوبز بيقول المقولة دي فعلا غيرت حياتي. كنت كل يوم الصبح لما اصحى الصبح ببص في المرايه واقول لنفسي وانا رايح اعمل الحاجات اللي انا اعملها النهارده، ده اخر يوم في حياتي، هل ممكن انا اموت النهارده؟ ولو كانت الاجابه بتطلع لا، او لايام كتير بشوف الاجابه لا، بحس ان انا فعلا لازم اتغير. والمقوله دي هي السبب اللي خلت ستيف جوبز يعيش حياة غير تقليدية، يعيش حياة أكبر من حياته، يعيش حياة كبيرة ويسيب وراه حاجة كبيرة. سهلت له الاختيار إن هو لازم يعيش حياة تمتد حتى لبعد وفاته، حياة ما تنتهيش بانتهاء موته، حياة ما فيش فيها خوف من أي اختيار، ما فيش فيها خوف من أي فشل، ما فيش فيها خوف من أي حد ولا أي كائن ولا أي إنسان، لأن أي حد هتخاف منه أنت وهو منتهيين، ولو أنت ما سبتوش هو هيسيبك، لأن أنت هتموت، أنت ميت وهو ميت. لما تقعد تنظر لحد بيتسلط على حد أو حد بيتحكم في حد وهو متصور أنه متسلط عليه، تضحك عليه، تضحك وتستهزئ بيه، لان هو مش عارف ان هو ميت. كلنا هنموت، في فرق كبير قوي وانت واثق في ذاتك ومش خايف وبتاخد قرارات وانت منطلق من منطقه ان انت ميت، فانت كده كده مش خسران. انما الايد المرتعشه والقلب المهتز ده ما ينفعش، لازم يبقى قلبك صلب، لازم يبقى قلبك ميت، لازم ما يبقاش خايف من اي حد ومن اي حاجه. القوه دي بتيجي منين؟ بتيجي لما تعرف ان انت ميت، لما تعرف ان انت هتموت وما فيش مجال للاختيارات الخطأ، ما فيش مجال للتسرع، ما فيش مجال للتجربة، خلاص احنا عمرنا بينتهي، حقيقة عمرنا فعلا بينتهي، والدنيا هتقفل خلاص، الدنيا هتنتهي. قفلت على سيدنا موسى زي ما قفلت على فرعون وانتهت، قفلت على أبي بن خلف زي ما قفلت على عبد الله بن مسعود وانتهت، قفلت على أبو جهل وقفلت على النبي عليه الصلاة والسلام وانتهت عليهم الاثنين، والدنيا هتنتهي علي وعليك وعليكي. ولما تيجي في وقت، لما تيجي في وقت وتعرض قدامك شريط حياتك وتلاقي شريط حياتك كله تفاهات، عبارة عن حساب فيسبوك بتقضي عليه طول اليوم، عبارة عن ماتشات انت بتتابعها، عبارة عن دولي انجليزي، عبارة عن دي شريط حياتك هيتعرض قدامك، وانت كل ده متيقن ان انت ميت. دي حقيقة لازم كل مرة نفتكرها علشان كل الحاجات اللي احنا مش عارفين نغيرها، كل الحاجات اللي احنا مش عارفين نبطلها، كل الذنوب اللي احنا مش قادرين نغيرها، كل العقبات اللي في حياتنا، لو عرفنا ان احنا ميتين الحاجات دي هتستحيل تبقى سهلة، تبقى بسيطة، في لحظة نقدر نغيرها. وزنك الزايد، كل طموحاتك اللي انت عايز تعملها، كل حاجة اللي انت مستني قوة خارقة من السماء تنزل عليك تغيرها لك، مش هيحصل. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم تبقى منطلق في طريق الحياة وانت فعلا مش خايف، وانت فعلا عارف ان انت هتموت، وانت شايف حياتك قصيرة، وانت شايف ان كل يوم انت ممكن تموت، كل يوم الموضوع ينتهي، وهينتهي والناس هتذكرك بايه؟ لا بلاش الناس هتذكرك بايه، وانت عند ربنا ايه؟ كل واحد فينا يا جماعه له اسم عند ربنا سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قم بقى وحرر نفسك من القيود اللي انت مغلغل نفسك بيها ديت، عايش خدام لناس لو انت بتشتغل عندهم خدام فعلا كانوا رضوا عنك، ومش هيرضوا. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن أسخط الله بسخط الناس غضب الله عنه، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ده قانون الحياة لازم كلنا نبقى عارفينه. عايش خدام لعلاقات، عايش خدام لمناصب، عايش في خلافات ومشاكل، وعايش بتكيد وبتنتقم من ناس. ليه؟ انت هتموت وهو هيموت، انك ميت وانهم ميتون، ثم يوم القيامة عند ربكم تبعثون. خلاص محتاجين نفوق، محتاجين صدمات. فعلا الدنيا بتنتهي، وستذكر بما كنت تعيش عليه. اكبر قوة انا جاي اهدها لك النهاردة، بقول لك مبروك انت ميت. اكبر قوة هتحررك من كل مشاكلك، من كل عقباتك، من كل كسلك، بقول لك انت هتموت، ما عادش يبقى عندك خوف من اي فشل. جرب مرة واتنين ومليون ومليار، ايه اللي هيحصل؟ خايف من ايه؟ انت كده كده هتموت. ما تخافش لو ما جبتش درجة كويسة في الامتحان، خاف لو ما عملتش اللي عليك، خاف لو ما اتعلمت الصح، خاف لو خبيت عن زمايلك معلومات تفيدهم، خاف لو انت ما عملتش كل اللي عليك. اللي داخل الامتحان يا جماعة ومذاكر بيبقى عارف ان هو هينجح، واللي مش مذاكر عارف ان هو بالكاد، ده لو نجح. لحظة الموت وانت بترسم على نفسك على وشك كده ابتسامة وانت بتقول الحمد لله، يا ترى احنا هنبتسم الابتسامة دي؟ يا ترى احنا هنقول ساعتها الحمد لله، ولا هنقول ساعتها يا ليتني؟ هنقول ساعتها لو ان الله هداني لكنت من المتقين. هنقول ايه؟ لحظة الموت ده يا جماعة مش معنى ان احنا بنأجلها او بننساها، لا، او بنتناساها، ان هي مش هتيجي. لا والله هتيجي وقريبة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده للجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، شراك ده اللي هو أرضية النعل، والنار مثل ذلك. وتعالى أحكي لك عن عظيم من العظماء في كل أحواله، مسلم ومش مسلم، كان عظيم، كان كبير، من أكابر العرب، بيسموه داهية العرب، أرطبول العرب. سيدنا عمرو بن العاص كان مشركا وكان عظيما في قومه، وكان صاحب رسالة، كان صاحب قضية، صاحب الرسالة وصاحب القضية اللي بتحرك ليها، بيقلب الدنيا عليها، مش كلام وخلاص، مش كلام. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الناس كلها بتقول آمنا، الناس كلها بتقول احنا بنحب ربنا، الناس كلها بتقول احنا عايزين نضحي عشان الإسلام، الناس كلها بتقول وبتقول وبتقول وبتقول. ربنا سبحانه وتعالى قرع أسماعنا وأسماع كل الناس، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هيفضلوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هم متصورين أنهم يقولوا كلام ومش هيفتنوا. ربنا قال ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين في دعواهم أنهم آمنا. أهل الباطل لما صدقوا، لما تقرأ سورة العنكبوت وتقرأ في تفسيرها قول الله عز وجل ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أهل الباطل كانوا عايزين من أجل رسالتهم وقضيتهم ومشروعهم إن هم بيقولوا إحنا هنحمل ذنوب كل التابعين لنا، أي حد هيتبعنا إحنا هنشيل ذنوبه، إحنا هنحمل ذنوبه، إحنا هنشيل إحنا. تخيل واحد بيقول كده وربنا بيقول ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. تعال شوف سيدنا عمرو بن العاص كما عند مسلم في صحيح مسلم عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا؟ فأقبل بوجهه وقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله، ولا بشرني النبي عليه الصلاه والسلام ولا حاجه. انا اصلا ما عنديش حاجه، سيبك من البشريات دي كلها، انا ما عنديش حاجه. ان افضل ما نعده شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وبيقول له ايه بقى؟ إني كنت في أطباق ثلاثة. أنا مريت في حياتي من أول ما اتولدت، من أول ما بلغت، بثلاث مراحل محدش عارف فينا هيختم له بإيه. والله بيقول إيه؟ إني كنت في أطباق ثلاثة، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله مني. أنا وصلت المرحلة إن محدش مش يعني مش 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 كمان مش مؤمن، ده بيقول له وما احد اشد بغضا لرسول الله مني، ولا احب الي ان اكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من اهل النار. فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك لأبايعك، فبسط يمينه عليه الصلاة والسلام، قال فقبضت يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط، قال بما تشترط؟ قال أردت أن أشترط أن يغفر لي. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه. شوف سبحان الله كان فين وأتى الله عز وجل به، ربنا اللي جابه، ربنا جابه وبيقول إيه؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. يبقى دي مرحلة، الأولانية مرحلة الجاهلية والكفر والشرك بالله، لا والدعوة للشرك كمان، ثم انتقل برحمة الله وفضل ومنته إلى مرحلة إيه؟ الإسلام. إن هو قرب من النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول ما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه لم أطق، لأنني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. سيدنا عمرو بن العاص كان قائد من مغاوير المسلمين، من مغاوير المسلمين في الفتوحات الإسلامية، ثم ولي ولايات مصر وغيرها. بيقول ثم ولينا أشياء، دي المرحلة الثالثة، وما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، وأوصى بوصيته. تخيل إن واحد عظيم زي ده ومرت حياته بثلاث مراحل، واحد كان من الكفار بيحارب الإسلام، ثم انتقل بقى من المقربين من حواري النبي صلى الله عليه وسلم، من المقربين من النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه لما أول ما أسلم النبي عليه الصلاة والسلام ولاه قيادة غزوة ذات السلاسل، وكان في قيادة الغزوة، وكان في الغزوة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وكبار الصحابة. فتصور إن سيدنا عمرو تصور إن هو أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، فراح سأل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور، يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ الحديث المشهور من أحب الناس إليك. وبعض شروح الحديث بيقول إن سيدنا عمرو بن العاص لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال كان يظن منه أن النبي سيجيبه أن أحب الناس إليه أنت، فقال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال. قال أبوها. ففي بعض طرق الحديث، بعض أهل العلم ضعفها وبعضهم حسنها، إن سيدنا عمرو يقول قال ثم من؟ قال أبو عبيدة بن الجراح. قال ثم من؟ قال فعد أناسا حتى عد 21 رجلا، فسكته وعددتني الثانية والعشرين. سيدنا عمرو في المرحلة دي كان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقل به الحال إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة مرحلة الامتحان والابتلاء والاختبار، وكلهم ابتلاء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه لتركبن طبقا على طبق. يعني انت هتمر بمراحل مختلفة في حياتك، الثابت الوحيد في كل هذه المراحل ان انت هتموت. يبقى اللي بينجي الانسان من بلائه، سواء كان البلاء ده ضراء او سراء، كان البلاء ده خير او شر، الاثنين بيبقوا بلاء، الاثنين بيبقوا بلاء. وربنا سبحانه وتعالى يريد مننا العبودية في هذا البلاء ايا كان هذا البلاء. وقطعناهم في الارض امما، قال الله عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم ايه، لعلهم يرجعون. كل بلية ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بيها، سواء بلية فردية او بلية مجتمعية او بلية جماعية على الامة كلها، البلية دي ربنا سبحانه وتعالى بيسوقنا اليه، يسوقنا اليه سوقا. ابن عطاء الله السكندري يقول من لم يرد على الله بمراده بملاطفات الإحسان، بملاطفات الإحسان قيد إليه في سلاسل البلايا والامتحان. قدر ربنا سبحانه وتعالى من حوالي أسبوع فضلت تقريبا ما يقارب، تقريبا مش عارف عدها بالضبط، حوالي يعني يوم ونص صاحي، 34 ساعة تقريبا. وكنت مروح البيت وخلاص، انا يعني ايه يعني اكاد يعني انا بنام وانا سايق على الطريق، فعلا خلاص ما عدتش قادر، وفعلا ما خلاص. وفجأة لقيت واحد بيعدي الطريق بالعرض كده وبيزعق بيقول لي فتح يا عمى. كنت انا قربت من البيت حوالي مثلا ايه على الطريق حوالي تلت ساعة، فسيبته ومشيت وما اتكلمتش. ولكن الكلمة دي خبطت في دماغي لما قال لي فتح يا عم، وكنت متضايق قوي قوي. وربنا سبحانه وتعالى قدر ان انا فضلت فايق وصاحي لغاية ما وصلت البيت، وكأن فتح يا عم دي فوقتني، فوقتني والله. وبدأت انظر لكل اللي بيحصل لي في الدنيا او بيحصل لنا ان دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. فتح فوق بقى، فوق، بلاش حد يجرك لحاجة غلط. انت ميت، انت هتروح لربنا لوحدك، انت ميت. مش لما تعرف كده انت مش هتتحرج من زمايلك لما يقولوا لك تعالى نروح حفلة، ولا تعالى نروح فرح، ولا تعالى نروح اي حاجة فيها غلط. مش هتتحرج، مش هتتحرج تبقى تقول ان انا مش هينفع امشي مع القطيع، انا ماليش دعوة بالقطيع، القطيع يمشي زي ما هو عايز، انا ليا قناعاتي وقيمي اللي انا بستمدها من ديني ومن الصح اللي انا واخده من ديني. ديني بيقول صح اخده صح، بيقول غلط اخده اقول لا غلط. ما ينفعش اتحرج من ده، لازم اتعود واتعلم ان انا اقول لا، لان انا هموت. سياق الوعظ يا جماعه ان احنا بنقول ان انت ميت، انا ما بقولكش، انا مش بخوفك، انا بقول لك حقيقه، انا بقول لك حقيقه لطالما ذكرها الله عز وجل في القران. الحقيقة دي بتقول لك ان انت طول ما انت موجود في الدنيا لازم تطور من نفسك، ولازم تغير من نفسك، لان ده وقت محدود، ده وقت محدود، اعمار امتي ما بين 60 و70. وياما ناس نقلوا في حياتهم، وياما ناس طوروا في حياتهم. كان في رجل في الاندلس اسمه محمد ابن ابي عامر، هذا الرجل كان يعمل حمارا. الراجل ده كان حمار، وكان زمان ما فيش حاجه زمان اسمها عربيات ولا سفن ولا اي حاجه، العربيات والسفن دي مش موجوده، اي حد عايز ينقل متاع من مكان لمكان فبيجيب الرجل هذا الرجل الحمار ويجيبه بالحمار بتاعه، بالحمار بتاعه، وينقل عليه ما يريد. وكان هذا الرجل طموحا، وكان يسكن في بيت مع اثنين حمارين. ولكن يعني ايه الاستاذ معتز دائما بيخش لي كده وانا ايه في وسط ال، هناخد فاصل قصير ونرجع لكم سريعا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. كنت معاكم بقول لكم قصة محمد بن أبي عامر. محمد بن أبي عامر كان رجلا يعمل حمارا، كان بيشتغل حمار، وكان بيسكن في كوخ صغير مع 2 حمارين زي يعني بيشتغلوا معاه نفس الشغلة. وفي يوم أكلوا وكانوا سهرانين وأكلوا كتير، فبيقول لهم إيه؟ لو أنني يوما صرت الخليفة، أنا صرت خليفة المسلمين، ماذا تريدون مني؟ فكان فيهم واحد متفائل وواحد متشائم. المتفائل قال له الخليفة الخليفة، قال نعم، قال لو أنك صرت الخليفة أريد منك أن تعطيني قصرا منيفا، قال ثم ماذا؟ قال حدائق غناء، قال ثم ماذا؟ قال أن تعطيني خيولا أصيلة، قال ثم ماذا؟ قال أن تعطيني 100,000 دينار من الذهب الخالص. قال اكتفيت؟ قال نعم. فنظر للثاني قال له وأنت ماذا تريد مني؟ قال أنت يا صعلو كابرا عن كابر تصير الخليفة؟ قال لو أنني صرت الخليفة فما تريد مني؟ قال لو أنك صرت الخليفة أريد منك أن تأمر جنود الخلافة فيركبونني على حمار ظهر لوجه ويحمموا وجهي ويدورون بي في أرض الخلافة يقولون هذا حمار فلا هذا دجال فلا تعاملوا. وبالفعل كان محمد بن أبي عامر كان رجلا قويا، ترك الحمارة، يعني ساب الحمارة خالص، لأن هو لو ترقى في سلك الحمارة هيبقى إيه؟ هيبقى مدير الحمارين؟ مش هيبقى حاجة. ترك سلك الحمارة واشتغل بالشرط، اشتغل جندي في الشرطة، وكان جندي مخلص جدا جدا جدا، وكان كل ما يزوده عليه في المجهود وكان كل ما يزوده عليه في الشغل يتحمل ويصبر وينجح في مهامه. وفضل محمد بن أبي عامر يترقى في مسؤولياته حتى وصل إلى قائد شرطة العاصمة، قائد شرطة قرطبة. ومن حسن الطالع محمد بن أبي عامر أول ما وصل بقى قائد شرطة قرطبة الخليفة يموت، وكان ولي العهد غلام صغير 10 سنين، فلابد لهذا الولي من وصي على العرش، وبما ان هو خليفة عنده 10 سنين وصي العرش ده هو هيبقى الحاكم الفعلي. فاقتتل بنو أمية فيما بينه، فلنزع هذا الخلاف قالوا هنعمل مجلس زي حاجة اسمها مجلس رئاسي. المجلس الرئاسي ده مكون من 3 أفراد، وزير الدولة اللي هو محمد بن عبد الله المصحفي، وقائد الجيش اسمه عبد الله بن غالب، وقائد الشرطة اسمه محمد بن أبي عامر. الثلاثة دول فيما بينهم هو ده الحكم. شهرين ووجدوا أن الوزير اللي هو رئيس الوزراء وزير الدولة اللي هو محمد بن عبد الله المصحفي وجدوه يسرق من أموال الخلافة، فاعتقلوه وحبسوه وسجنوه. فآل الحكم بين 2، الأول قائد الشرطة اللي هو محمد بن أبي عامر، والثاني اللي هو قائد الجيش اللي هو عبد الله بن غالب. واستمر الوضع ولكن لم يستمر إلا قليلا، حتى فوجئ الناس إن قائد الجيش بيصنع كمين لاغتيال قائد الشرطة لكي يسخلوا ويصفوا له الحكم. ربنا سبحانه وتعالى نجى قائد الشرطة اللي هو محمد بن أبي عامر، واقتتلوا فيما بينهم وصار بينهم معارك كبيرة، وفي الأخير قضى الله عز وجل لأن محمد ابن أبي عامر ينتصر. وكانت أول قرارات محمد بن أبي عامر إن هو نقل أموال الخليفة من قصر الخليفة اللي هو الصغير، من قصر الخليفة إلى قصره، ونقل أختام الخليفة من قصر الخليفة إلى قصره، وحجب الخليفة فلا يراه أحد إلا بإذنه، فسمي الحاجب المنصور، من أقوى إن لم يكن أقوى خلفاء بني أمية في دولة الأندلس، في خلاف إن هو أقوى أو عبد الرحمن الداخل. وقال إحنا هنصنع دولة من أقوى الدول. تخيل إن دولة الدولة العامرية دولة محمد بن أبي عامر كانت بتمتد من جنوب فرنسا وأسبانيا والبرتغال حضرتك عارف طبعا، احنا عارفين اسبانيا والبرتغال، ايه هي اسبانيا والبرتغال؟ ريال مدريد وبرشلونة، دي كانت بلاد مسلمة. لا احنا ما نعرفش الكلام ده خالص، احنا نعرف ايه؟ ريال مدريد ونعرف برشلونة، نعرف ميسي وكريستيانو او مش عارف اي حد، المهم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان فرنسا، جنوب فرنسا مليون كده، جنوب فرنسا واسبانيا والبرتغال وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، دي اسمها الدولة العامرين. وقال ان اي دولة قوية لابد لها من 3 محاور، القوة والعلم والايمان. علشان اي دولة تقوم لابد من 3 محاور. العلم ارسل الى علماء اوروبا وعلماء الدولة العباسية وقال ان اي عالم سيأتي من بلاده الى بلاد الاندلس ليقيم فقط في بلاد الاندلس سيكتب له اجر مجزي وراتب كبير وبيت. فاتوا اتى اليه العلماء من كل حدب وصوب، فعمل طفرة علمية في بلاد الاندلس، ده رقم واحد. رقم اثنين القوة، جمع مهندسين الاسلحة اللي موجودين في غالب مقاطعات اوروبا وغالب دول العالم وصنع جيش من اقوى ان لم يكن اقوى الجيوش في ذلك الوقت. رقم ثلاثة الايمان، مفيش دولة بتقوم وهي بتحارب الايمان، مفيش دولة بتقوم ابدا وهي بتحارب ربنا. صنع حملة وبث الدعاء والوعاظ لنشر امور الايمان والدين في عموم الناس، وحملة لإزالة المنكر وكسر الخمور والقينات وإغلاق دور المغنيات، وحملة لبث روح البعث في الأمة من جديد. وبالفعل استتب له مكان، فكان أمراء الصليب بيرتعدوا من اسمه، يعني حتى قيل إن كان في أسيرتين مسلمتين أسرا في كنيسة عند أمير اسمه غارسيا سانشيز. الأمير ده هو عنده بلد مقاطعة كبيرة، ولكن في أسرتين مسلمتين أسروا عنده. فخرج محمد بن أبي عامر بجيشه العرمرم، خرج بجيشه كله علشان يخرج الأسرتين دول. فلما عرف الأمير جارسيا سانشيز بهذه الفعلة إن هو خرج بالجيش بتاعه عشان يقابله في منتصف الطريق يسأله في إيه، يعني ما أخرجك، في إيه بيسترضيه؟ قال خرجت لأنه في إحدى كنائسك أسيرتين مسلمتين. فذهب جارسيا سانشيز بجيشه وأخرج الأسيرتين المسلمتين وهدم الكنيسة والكنائس المجاورة إرضاء للحاجب المنصور لكي يرجع، ورجع. شفت العزة والقوة؟ شفت العزة؟ وفين بعد سنين الحاجب المنصور كان يجلس وسط وزرائه وأعيانه؟ وافتكر مين؟ افتكر صديقيه، تذكر صاحبيه. فنادى على بعض حراسه وقال لهم اذهب إلى بلدة كذا وكذا، إلى تلة كذا، إلى كوخ كذا، فابحث لي عن رجلين كان يعملان حمارين. فذهب الحراس إليهم فوجدوهما على ما كان عليه. في ناس كده هتفضل طول عمرها في المنطقة اللي هي فيها ما بتتغيرش، ولا بيتغير ولا بينقل ولا بيطور من نفسه، لا هو بيفضل زي ما هو، لا ده بينزل للأسفل والأسوأ وبيبقى أسوأ مما هو عليه. ذهبوا إليهما فوجدوهما على ما كانوا عليه، فأتوا بهما بين يديه فعرفهم لأصدقائه ووزرائه وأعيانه وقال لهم إن هؤلاء كانوا أصدقائي وكانوا يعملون معي حمارين. هو ما تبرش من نفسه، هو مش خايف، ما بقى خاف من إيه؟ هو وصل إلى سدة الحكم هيخاف من إيه؟ كان يعملان معي حمارين ويوما ما تمنوا علي. فقال للأول أتذكر أمنيتك؟ قال نعم يا سيدي. قال وما أمنيتك؟ قال تمنيت عليك أن تعطيني قصرا منيفا. قال أعطوه. قال ثم ماذا؟ قال تمنيت عليك أن تعطيني خيولا أصيلة. قال أعطوه. قال ثم ماذا؟ قال تمنيت عليك أن تعطيني حدائق كبيرة. قال أعطوه. قال ثم ماذا؟ قال أن تعطيني 100,000 دينار من الذهب الخالص. قال أعطوه. قال أكتفيت؟ قال نعم والله. فنظر للثاني وقال له أتذكر أمنيتك؟ قال يا سيدي أيام الخوالي. قال أتذكر أمنيتك؟ قال يا سيدي أيام عفى عليها الزمن. قال أنشدك الله، ما كانت أمنيتك؟ قال تمنيت عليك وقتها أن يركبني جنود الخلافة على حمار ظهر لوجه ويحمموا وجهي ويدورون بي في أرض الخلافة يقولون هذا دجال فلا تعاملوه. قال أعطوه ليعلم أن الله على كل شيء قدير. الإنسان المقطوع عن الله سبحانه وتعالى لازم هينزل تحت، والإنسان الموصول بالله سبحانه وتعالى لابد له من نجاح وفلاح. ابن القيم رحمه الله بيقول كلمة يا جماعة، الكلمة دي صعبة قوي، من أشد كلمات ابن القيم وقعا يعني في قلبي صراحة. بيقول إيه؟ بيقول إن الله إذا أعرض عن جهة أظلمت كل أرجائها ودارت بها النحوس. إن الله إذا أعرض سبحانه وتعالى عن جهة أظلمت كل أرجائها، خلاص بتلاقي كده إيه، شخص مظلم مظلم بعد ما كان فترة متوهج منير، ما حل في شيء إلا أزهره، شخص مبارك، وجعلني مباركا أينما كنت، حيثما كان وقتما كان، إنسان مبارك، أخت مباركة، بتقابل أي حد في الجامعة بتدعوها إلى الله وتنصحها في الله، حد مبارك. في ناس كده، وفي واحد المقطوع عن ربنا سبحانه وتعالى ده مظلم ضيق الصدر مخنوق تعبان قرفان مش قادر يتحمل ضغوط الحياة. طب ليه مش قادر يتحمل ضغوط الحياة؟ لأنه هو أصلا طاقته منتهية في علاقته بربنا، ضغوط وألم الذنوب والمعاصي وعلاقته بربنا مخلصة طاقته كلها، فهو فعلا مش قادر يستحمل حاجة. ربنا قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في واحد يا جماعة كل يوم برق عليه إن هو بيقرب خطوة من ربنا، وفي واحد تاني كل يوم بيفرق عليه إن هو بيبعده عن ربنا. في واحد بيقرب من ربنا وفي واحد بيبعد بعد شديد. لمن شاء منكم أن يتقدم أو إيه، هو اللي عايز يتأخر، هو اللي عايز يتأخر. المشكلة في كده إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيرسل لنا رسائل وإحنا ما نفهمهاش أو بنحاول نتعامى عنها، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. تلاقي واحد المعصية بالنسبة له ميسرة، ودي صعبة قوي، إن الواحد المعصية فعلا ميسرة بالنسبة له، وفي واحد ربنا سبحانه وتعالى بيصرف عنه ويخزل عنه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إن الله يدفع عن الذين أمنوا. القراءة الثانية الله عز وجل يقول إن الله يدافع عن الذين أمنوا، يعني البلاء بينزل به وربنا سبحانه وتعالى يدافعه والبلاء ينزل. إنما في ناس، في ناس لهم تكرمة عند الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى بيصطفيهم بيجتبيهم مهما ظهر للناس إن ده امتهان وإن ده ابتلاء. لا 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 لا، ده اصطفاء واجتباء من الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يدفع عن الذين أمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ده المؤمنين اللي لهم تكرمة عند الله عز وجل. هو مفكر إن كله بيتعامل مع بيتعامل زي بعض؟ لا أبدا لا، في ناس لا تعامل خاص عند ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال وما منا إلا له مقام معلوم، قال هم درجات عند الله. قال يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، كان عند الله وجيها وجيها. وفي ناس تانية ربنا سبحانه وتعالى لا يبالي في أي أودية الدنيا هلك، وكما قال الله ولا يهلك على الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهلك على الله إلا إيه؟ إلا هالك. ربنا قال يؤفك عنه من أفك، هو اللي عايز يروح، هو اللي حابب يروح، خلاص روح خلاص. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له قوم من وهدتك دي، قوم من كسلك، قوم قدم حاجة، أمتك مستنياك، ولادك مستنيينك، بناتك مستنيينك، قوم، والدك مستنيك، والدتك مستنياك، كل الناس دي مستنياك، انت اللي تغير. لو انت ما غيرتش مين اللي هيغير؟ احنا منتظرين ان ياتي علينا مهدي من السماء، ينزل المهدي من السماء. والله انا النهارده طول اليوم بقرا كده حاجات على الفيسبوك، لقيت في ناس بدات تستدعي احاديث اخر الزمان على الاحداث اللي بتقع في المنطقه والمشاكل والمعارك والحروب ايه علاقه المهدي اخر الزمان وايه علاقه ده بده؟ احنا مستنيين المهدي، ان احنا بقدره قادر ننام كده والمهدي ينزل يغير لنا كل حاجه. احنا ما فيش حاجه اسمها عندنا في عقيدتنا، عقيده اهل السنه والجماعه، ما فيش حاجه اسمها المهدي المنتظر، احنا مش مستنيين المهدي. المهدي يشاء الله عز وجل ان يبعثه وقت ان يريد. المهدي المنتظر ده عند الشيعة. الغريب ان هم المفروض ان هم منتظرينه اتحركوا من غيره وغيروا ما بانفسهم، واحنا قاعدين مستنيين وياريتنا منتظرين. احنا ملهيين في غفله، ملهيين في غفله. تخيل ان في واحد اقصى مشاكله في الحياه دلوقتي ان مثلا الفريق في مين، المنتخب المصري في مين وما فيش شيء مين، دي مشكلته ان هو مش جايبين فلان وسايبين فلان. في واحد تاني مشكلته ان ميسي مش عارف عمل ايه وما عملش ايه. في واحد دي مشاكلنا يا جماعه، دي امه النبي عليه الصلاه والسلام، دي امه محمد، هي دي امه محمد اللي تعب علشانها، هي دي امه محمد اللي قاتل وهاجر وساب اهله وارضه وبيته علشانها، دي امه محمد. لو بعث فينا النبي عليه الصلاه والسلام النهارده هل هيصر بما نحن فيه؟ هل هيقول دي امتي؟ هل هيقول دي امتي؟ اهل الباطل ما بيناموش، اهل الباطل ما بيوقفوش. لما سالوا هتلر قبل وفاته بايام بيقولوا له انت لماذا لم تتزوج؟ قال لهم انا متزوج من اجمل عروس في الدنيا، انا متزوج من المانيا، ومن اجل المانيا يهون كل شيء. ده واحد صاحب قضية، ده واحد صاحب رسالة. كان تشي جيفارا كان بيخطب في بنات الحزب الشيوعي بيقول لهم اياكي، خلي بالك ان دول بنات الحزب الشيوعي يعني المفروض يزوجهم من ناس عندهم نفس القضية والرسالة، بيقول لها اياكي ان تحبي رجلا يساريا او شيوعيا، لأنك لن تجدي منه في ليالي الشتاء الطويلة أو ليالي الشتاء الرومانسية إلا كلمات عن الثورة والتحرير والعدالة الاجتماعية والخبز والحرية. شوف واحد بيحترق من أجل قضيته. دكتور عبد الودود شلبي بيقول في كتابه الجميل محاكمة التاريخ، كتاب ده جميل يا جماعة اقرأوه، بيقول أنا ذهبت مرة لأحد مراكز التبشير في مدريد، فلقيت لافتة كبيرة في بداية المركز بتقول أيها المبشر الشاب نحن لا نعدك بمال وفير ولا مسكن ولا أي شيء، نحن نعدك بكوخ صغير في ضاحية من ضواحي العالم، لن تجد إلا الفقر والمرض والعلم، لكن إن مت فأنت في طريق المسيح من السعداء. كل واحد عنده قضية فعلا بيحترق له. لو أنت إنسانة صادقة فيما تطلبين وفيما ترجين حالك مش هيبقى كده. لو انت رجل صادق فيما ترجو او تطلب من الله حالك مش هيبقى كده. احنا كل شوية بنعد ربنا سبحانه وتعالى وعد ونخلف هذا الوعد. ياما طول السنة بنقول طب فين رمضان، يجي ايام رمضان، تيجي ليالي رمضان، ولما جينا في ايام رمضان وجينا في ليالي رمضان كان حالنا لا يخفى على احد، وانت شاهد على نفسك، وانت شاهد على نفسك. النبي عليه الصلاه والسلام في مسند احمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يوشك ان ياتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربله حتى لا يبقى في الناس الا حثاله من الناس قد مرجت عهودهم، اختلطت عهودهم، فهم في امر مريج، فهم في امر مختلط. عايزين نكتب قدامنا النهارده كده: انا هموت، قومي ورقه وقلم، ولو قلم الوقت حالا، واكتبي انا عايز اعمل كذا وكذا 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 وكذا. قوم بقى، كفايه كده، كفايه كسل، واعرف دايما ان انا وانت هنموت، انك ميت وانهم ميتون. والدنيا قفلت، قفلت على سيدنا موسى زي ما قفلت على فرعون، ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تبعثون. اسال الله عز وجل ان يردنا واياكم اليه مردا جميلا، وان ياخذ بقلوبنا ونواصينا اليه. أخذ الكرام علي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن أمتك المليئة بالجراح ترنو